السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم.
انت ايش مسوي كده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة في تفسير الكتاب العزيز من سورة النور، بدءا من الآية رقم 36. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
قوله سبحانه في بيوت، الجار والمجرور يتعلق بما قبله. أول الآية: الله نور السماوات والأرض. هذه الآية الكريمة العظيمة جاءت بعد قوله سبحانه: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. ثم يقول سبحانه: الله نور السماوات والأرض. ولقد أنزلنا، يقسم الله عز وجل أنه أنزل آيات مبينات، أي الآيات التي مضت من أول سورة النور أو القرآن كله. هذه الآيات جمع آية، والآية جملة تشتمل على أحكام، سميت آية لأن فيها من المحتوى ما يعجز عنه البشر أن يأتون بمثله، وفيها من المعالي ما فيه هدى للمؤمنين. فلذا سماها بينات، أي تبين الحق من الباطل وتوضح سبل الرشاد، فكل من أخذ بالقرآن اهتدى سبيلا فكان سيره في الدنيا على طريق صحيح، ينجو من المصائب ويكون سلوكه سلوك الفالحين. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، مثل يعني شبه ونظير، ممن مضى من الأمم قبلكم. يخبر بالمغيبات فيما مضى، وأخبر عن الأحكام في هذه الآيات. والله عز وجل لما قال مثلا من الذين من قبلكم فيها تحذير وفيها ترغيب. أما التحذير: انظروا ما حل بالأمم العصاة من قبلكم وكيف أن الله نكل بهم، أغرق من في الأرض في قوم نوح ورفع الأرض وخسفها على قوم لوط، وكيف أن الله أنجى المؤمنين، أنجى إبراهيم عليه السلام من النار وأنجى موسى ومن معه من عذاب فرعون. هذا معنى مثلا من الذين خلوا من قبله. وفيها كذلك بيان سعادة من أطاع الله واتبع الرسل، أن الله أنعم عليهم في الدنيا. فلما ذكر ذلك قال سبحانه: وموعظة للمتقين، أي الموعظة أدب، الأصل فيه أن هذا الأدب يؤمر فيه الإنسان بلفظ الأمر أو ينهى عنه بلفظ النهي، هذا صريح كف عن هذا أو اعمل بهذا، هذه ألفاظ صريحة، لا تفعل افعل. ويقول الله عز وجل فيها مواعظ، موعظة يعظكم الله أن تعودوا لمثله، كما جاء في هذه السورة، أي أن الله عز وجل تقدم إليكم بأمر وطلب منكم نفاذه والعمل به، وقد وعظناكم ولا عذر لكم، فمن خالف فإنه سيعلم ما يحل به، ومن أطاع فإنه من الفائزين. هذا قوله موعظة، والوعظ أصله تذكير. الله عز وجل يأتي أحياناً في آيات بكلمة موعظة، في الغالب وعظ إنما تكون للمؤمنين، وهذا من باب الرقة واللطف في العبارة، أي أنه سبحانه لم يأتي بلفظ الأمر مباشرة، وإنما قال يعظكم الله، يعني أنتم أهل خير ترغبون في العمل به، ويرجى منكم الطاعة ولا يخشى منكم خلاف ذلك. بدل هذه العبارة قال يعظكم الله أن تعودوا لمثله، ثم جاء قوله سبحانه: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات. الله نور السماوات والأرض، أي منورهما وهاديهما، كما قال ابن عباس وكثير وجماعة السلف من السلف من الصحابة والتابعين، أي أنه هاد من في السماوات والأرض. هذا النور الذي منه سبحانه الوحي والكتب المنزلة والرسل الذين جاءوا بهذا النور. فيقول الله عز وجل عن هذا النور: وهو ما أنزله من وحي، أنه مما فيه من الهدى والبيان وحسن العاقبة لمن سلك، مثله كمثل، يعني في الإضاءة وفي الهداية وفي بيان الحق من الباطل، مثل سبحانه هذا النور في قلب المؤمن. مثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوره في قلب المؤمن، لم يأتي في قلب المؤمن في الآية، لكن يعرف من السياق أنه هو المراد. هذا النور الذي في قلب المؤمن، المؤمن من قبل فيه نور، وهو أنه سلك طريق ما أمر الله به. كل مؤمن فيه نور خير من الفاجر، والمسلم غير المؤمن إن جعلنا المسلم لم يكن معه من الإيمان الذي يوجد في المؤمن، فهو خير من سائر أهل الكفرة وخير من سائر أهل الضلال. ويقول الله عز وجل عن قلوب المؤمنين: فيهم نور وإضاءة. ثم نور الإيمان إذا حل بقلوب نور الوحي إذا حل بقلوب المؤمنين، مثل الله هذا النور بالإضاءة والتلألؤ، أي شدة وضوحه للبرهان. ومن استقر في قلبه هذا النور فاز في الدنيا والآخرة. يقول الله عز وجل في تمثيل شدة التلألؤ والإضاءة في هذا النور أنه كمصباح، المصباح عبارة عن فتيلة تسقى بزيت من خير زيوت أهل الأرض، لأنها من شجرة مباركة، هذه الشجرة لا يخلو عنها وقت من الأوقات إلا والشمس تشع عليها فيصفى زيتها. هذا الزيت هو وقود هذه الفتيلة، هي في مصباح في قنديل أو مكان يوضع فيه هذه الفتيلة وتسقى بهذا الوقود النقي فيخرج منه إضاءة. هذه الإضاءة توضع في زجاجة، الزجاجة إناء من زجاج، والزجاج معروف، والنور إذا وضع في زجاجة اجتمع، واجتماعه خير من انتشاره. ولذا إذا وجدت الضوء في شارع واسع قليل مما يشع منه على كل بقعة مما حوله، بخلاف إذا حجزت هذا النور فوجهته في اتجاه واحد يكون قوي شعاعه في غاية الإضاءة. ويقول الله عز وجل: هذا النور، هذه الفتيلة وهي المصباح، وضعت في زجاجة لاجتماع نورها وقوته، ثم إن هذه الزجاجة وضعت في مشكاة، وقلنا المشكاة عربت من الحبشية وأصلها الكوة في الجدار، كوة يعني فتحة، لكن هذه الفتحة غير نافذة، إنما هي بقدر ما يوضع فيها الزجاجة، أي أن النور حبس من جميع الجهات إلا من جهة واحدة ويكون شعاعه في غاية القوة. الله عز وجل مثل بهذا التمثيل لبيان أن الوحي إذا استقر في قلب المؤمن اجتمع نوران: نور الهداية التي في قلب المؤمن، هذا النور ما يكتسبه، ما يخلقه المرء ولا يأتي به إلا بالطاعة، فهو عمل بموجب ما أمر الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم، فأودع الله في قلبه هذا النور. هذا النور لا تظن أنه، لأن هذا النور قد يكون غير محسوس، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له عبد الله بن مسعود قال: لو شققتم قلب المؤمن لوجدتموه نورا يضاء. لما قال نورا يضاء أي أنكم لو شققتم قلب المؤمن ومكن لكم من البصيرة النافذة لعرفتم أن هذا القلب في غاية النور. ولو شققتم قلب الكافر وأعطيتم من البصيرة النافذة لوجدتموه مسودا. وجاءت أحاديث بهذا المعنى، هذا النور حل به نور آخر وهو نور الهدى، مثل نوره سبحانه في الوحي كمثل كذا من في قوة الإضاءة حلت على نور المؤمن الذي استقر في قلبه من قبل حين عمل بموجب إيمانه، فاجتمع نوران، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. الله عز وجل يوفق من شاء من عباده، مو من شاء بحسب الاختيار، لا يا عبد الله، الله يعلم بالقلوب الطيبة المطمئنة التي تستجيب لدعوته، الله عز وجل ييسر لها الأمر والهدى فيسلكه العبد. ويعلم الله من الآخر أن قلبه مملوء بغش وخداع، وأن قلبه لا ينظر إلى أحكام الله ولا الآخرة، همه الدنيا، فيأتيه بمواعظ يمسه بنفحة من العذاب فيأبى أن يعود، ينعم عليه فيأبى أن يشكر، يكرر عليه مرات حتى إذا استمر على عناده بعد وضوح الآيات، لا يقال أخذ على غفلة وغرة، إنما عرف الحق وتبين، هذا معنى أنزلنا آيات بينات، أي لا تخفى على أحد. فهذا يكله الله إلى نفسه، وليس قلبه كقلب المؤمن. ولذا أخبر الله سبحانه يهدي لنوره من يشاء من عباده ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. هذا مثل يعني قلب المؤمن ما فيه إيمان ويحل به. أراد أن يقول أن مثل هذا الرجل الذي استقبل الإيمان وحل به نور الإيمان على قلبه بلغ من معرفة الحق وإضاءة ما أعطاه الله من بصيرة في البصر والقلب يستطيع به معرفة ما يضر وما ينفع وما يقرب إلى الله وما يبعده عن الله، بل أحيانا تبلغ به الفراسة أنه إذا نظر إلى الشخص علم أنه من أهل الباطل أو من أهل الحق. وهذه الهداية عجيبة، كون المرء يبلغ به من القدرة على تمييز هذا الطعام حلال أو حرام، وهذا السلوك وهذا الطريق يسلك به إلى كذا أو لا كذا، وهذه التجارة جائزة أو غير جائزة، تربح أو لا تربح. هذه أمور لا تخضع بالحساب ولا بالذكاء ولا بالحساب، يعني مهرة أهل الاقتصاد في معرفة الخسارة والربح وأنه تؤدي، هذا أمر فوق ذلك. يوم القيامة، قبل يوم القيامة في هذه الدنيا، يخرج المسيح الدجال يكتب بين عينيه كافر كاف ألف فارا، يقرأها كل مؤمن. الكفار يقرؤون لكن إذا رأوها لا يعرفون معناها. ليه قال يقرأها كل مؤمن؟ لأن عنده من نور البصيرة ما يدرك أن هذا كافر، وأن هذا الحرف يقتضي أن من تلبس به أو كتب عليه يجب تكذيبه والابتعاد عنه. هكذا في الدنيا. ونعرف عن الصحابة وغيرهم رضي الله عنهم من الفراسة ما يتكلم يقول هذا ضال وهذا كذا، لأن الأمور الغيبية ما يصح أن تخبر بها الناس، تقول اعرفوا كذا، لأن الناس لا يصدقونك. لذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه وحذيفة أن عندهما من العلوم مما سمعوه من النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبروا به الناس لقتلوهم. يقول هذول يفترون على الله الكذب، ما يدركون معاني ما يقول هؤلاء. فالشاهد يا عبد الله، لما قال نور عنا نور، لا تفهم منها كذا مجرد نور في القلب، لا يعني بصيرة أوضعها الله. هذا الذي عنده هذا النور أترى حياته كحياة أهل الضلال؟ لا والله، ذاك في شقاء لا يسلك سبيل إلا ويجده مملوء بالمعوقات، وهذا يسلك سبيل ييسر له الأمر، وهذا يعالج قضية فلا تخضع للعلاج ولا ينجو من كآبتها وخسارتها، وذاك يستقر في الأمر فيسري مسرى السيل السهل في غاية السهولة. هذا مما يسر الله له اليسرى وأعطاه من البصيرة والمعرفة مرتاح في هذه الدنيا من عنائها. هذا النور على النور، من لا يرغب في هذه؟ ما أحد إلا يرغب في حصولها، لكنها ليست بالأماني وليست بالدراهم ولا بالأنساب، إنما هو بعمل الطاعة. هذا مما يحث الله به عباده، يرغبهم في ذلك. فأخبر عن النور وعن الوحي أنه إذا استقر في قلب المؤمن والمؤمن معه نور آخر فيجتمع فيه من شدة البيان والوضوح في أمر الدنيا ما يفوز به ويقربه إلى الله عز وجل. كونوا أمثالهم، هذا المطلوب، المقصود من هذه الآية المتابعة. ثم يقول سبحانه ويضرب الله الأمثال والله بكل شيء عليم. تعرف لما ختمت هذه الآية بقوله والله بكل شيء عليم؟ أي أن ضرب المثل مما يقرب إلى الآخرة ويفوز به المرء في دنياه هو يعني الله عز وجل أعرف بالناس أعرف من في الوجود بهذا المثل. فلذلك لا ينبغي لكم أن تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم ما يعلم، إن الله يعلم، فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال بين الناس جائز، تقول يا فلان لا تمشي مع فلان، مثله كمثل أنك لو وقعت بين أقوام يتعاطون كذا من النت لحصل لك من رائحتهم شيء، فلا تمشي مع فلان، فتمثل أن فلان به من الأمور التي تصيبك في بدنك وإحساسك ما لو اجتمعت مع أقوام فيهم هذا. يضرب الإنسان في تحسين الشيء وترغيبه وفي تقبيح الشيء، لكن لا ينبغي أن تضرب لله مثل، تقول الله عز وجل كذا، كتأتي بقضية عامة. لو سمعت قوله سبحانه في سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم جملة، لكن سماها الله مثلا. لو سئلت يا عبد الله أيها السامع الكريم أين المثل في قوله من يحيي العظام وهي رميم، تقول هذه جملة المثل، قل من يتفطن له. ولذلك ذكر الله في آيات ولا يعقلها إلا العالمون، تلك الأمثال نضربها للناس فما يعقلها إلا العالمون، أي ما يفهمها ويدركها إلا إنسان فطن عنده شيء من العلم. لما قال الإنسان من يحيي العظام وهي رميم، أي يقول أهل الكفر العظام إذا فنيت وبليت وسارت نخرة لو لمستها لتفتت في يده، من أحد في الكون يستطيع إيجادها أخرى؟ لا أحد. هذا معنى من يحيي العظام، أليس كذلك؟ كلمة لا أحد يعنون به لا ربنا ولا أنتم ولا أحد، لأن كلمة لا أحد تشمل هذه قضية عامة سموها يعني من عموم السلب. فلما كان كذلك دخل فيه الله، فمعنى قولهم لا أحد لأنه من يحييه استفهام، والاستفهام معناه هنا الإنكار، والإنكار لا أحد يحيي الموتى. فهم قاسوا لما رأوا البشر يعجزون عن إعادة العظام إلى ما كانت عليه قبل، قاس الله عز وجل بعبيده. القياس هو المثل، شبهوا هذا بهذا. فطلنا الآن للآية من يحيي العظام إلى أحد أنتم تعجزون عن عبادته أيها المخلوقون، والله كذلك عاجز، فشبه الله بالبشر فجعلوه مثلا لها. فقال سبحانه فضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا المثل نهى الله عز وجل عن الخلق أن يضربوا لله الأمثال. لا تقل الله عز وجل سبحانه استوى على الكرسي بمعنى استولى، لا تقل استوى. الله نور السماوات والأرض، لا تقل أن الله نور، إذن ما نقول، قل منور. واستوى قل استولى. فلما قال سبحانه يحيي إنما هو إنعاش، وأراد، وإذا قال سبحانه يحب، قال الله لا يحب ولا يبغض، إنما معناه الإرادة. لما أولت يا عبد الله؟ الله عز وجل ذكر الصفات يحبها وبينها وطلب من الناس الإيمان بها، وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فأقرها، وهو أعلم الناس بجلال الله وقدرته، فكان يلقيها على البشر. لما جاء اليهودي إلى رسول الله قال كيف يا محمد، اللهم صل عليه وسلم، حين يوم القيامة يعني حين يقبض يطوي السماوات بيمينه فيهزهن ويقبض غيرها بشماله أي بالأخرى فيهزهن فيقول أنا الملك، قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ضحكه استنكار ولا يعني موافقة ورضا بما يقول اليهودي؟ فهو رضي بما يقول، قاله حقا، قبضها بيمين، يقول لا تقل لله يمين. إذن ما معنى هذا؟ هؤلاء اضطروا إلى هذا التأويل ونفي هذه الصفات لأنهم قالوا هذه صفات الأجسام المخلوقة، فشبهوا الله بعباده فقاسوه، هذا مثل، ثم نفوا عنه ذلك. ولذا يقول لا تضربوا لله الأمثال، فأنتم أول أيها المؤولون ضربتم لله مثل، وأنتم أيها المنكرون للبعث ضربتم لله المثل. فالمثل إذا فالمثل بما بالمغيبات عن يوم القيامة والآخرة ونعيم الجنة ونعيم النار وعذاب القبر وكيفية نزع الروح، هذه مما استأثر الله بعلمها ومعرفة مبلغ شدتها وقوتها وصلاحها وفسادها. لا تقولوا أنتم مثل الجنة مثل كذا، الله هو الذي يقول، لا تقول أن الله مثله كذا كمثله كذا فتقول ليس بجسم ولا كذا ولا كذا، فأردتم أن تقيسوه قياس المخلوقين. هنا قال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، لأن مبلغ علم الرجل هو الذي يؤديه إلى ضرب المثل. أما قياس الخلق بالله عز وجل لا ينبغي، لأنك لا تعلم الله لا ذاته ولا صفاته، لكن تعلم أن لله صفات وتعلم ما هي لكن لا تعرف كيفيتها، فلا يصح. فإن الله بكل شيء عليم، أنتم لا تعلمون أمور الآخرة ولا الغيبات ولا الله عز وجل. عرفتم نهاية الآية؟ هذه نظير قوله سبحانه، انظر ما ختام قوله سبحانه وإن طلقتم النساء إذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. الله عز وجل يقول عن هؤلاء الذين طلقوا النساء، الطلقة الثانية إما إذا استرجعتها امسكها بمعروف أو سرحوهن بمعروف، لا تطلق وترجع لأجل أن تؤذيها، ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، لا تقول أنا أجيئها وأجعلها كذا ثم لأجل أن أعذبها. إذا أن قال سبحانه ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تقول طلقتك 30 و40 و3، حتى 3 لا يجوز النطق بها، لأن الله إنما أمرك الطلاق مرتان طلقا، حتى إذا انتهت العدة الثانية وقاربت الثالثة في النهاية إن شئت رجعها أو طلق. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ثم يقول سبحانه واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة النور الذي تعرفون الحق فيه وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واعلموا أن الله بما تعملون عليم. إن قال يعلم بما إن الله بما تعملون عالم به بخلاف آية النور والله بكل شيء عليم، لأن هذه الآية والله بما تعملون عليم سبقها آيات كثيرة، منها النهي عن نكاح عن جماع الحائض ولا تقربوهن حتى يطهر، ثم أمر سبحانه أنك إذا طلقت النساء قبل المساس اعطها نصف المهر، وإن طلقتها بعد المساس فيجب أن تعطيها المهر كله، ثم بين حكم الإيلاء وبين أن المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. ما تستعجل تقول أنا طهرت من العدة وهي 3 وتخفي الحيض، لأن الله عز وجل لما ذكر عن الطلاق المطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هناك جنين تقول لست بحامل عشان تتزوج، وتقول انتهت عدتي وهي لم تنتهي، لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله من الدم وهو الحيض أو غيره. لما بين الله هذه الآداب والمنهيات والواجبات قال والله بما تعملون عليم، يعلم ما من فيه إخافة وفيه إنذار أنكم أيها المسلمون المؤمنون بينا لكم الآيات الواضحة، فمن خالف وعمل بعمل خلاف مقتضى دلالة ما أنزلناه فإن الله عليم. يعني من علم لابد أنه سبحانه يعاقب العبد على ما ظهر منه، لأن قبل نزول الآيات ما يعاقب العبد، لكن إذا تبينت الآيات فالله يقول أنا عالم بما تفعلون، احذر يا عبد الله أن ترجع المرأة بعد طلاقها لأجل أذيتها، واعلم يا عبد الله أن زوجتك إذا جاءتها العادة لا تقربها، وأنت يا عبد الله لا تتزوج مشركة وكافرة ولا تزوج كريمتك لكافر، والله بما تعملون عليم. ثم يقول سبحانه في بيوت، عرفنا منتهى آية النور، الله نور السماوات والأرض فلا تضربوا لله الأمثال والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع، إيش مناسبة هذه الآية بآية النور؟ لما قال سبحانه مثل نوره في قلب المؤمن، أي أن وحيه إذا استقر في قلب المؤمن وعمل به كانت تلك الإضاءة التي وصفها الله وشبهها، فيجتمع نوران. هذا النور كذلك محله في بيوت الله، لما قال يوقد من شجرة مباركة في بيوت الله كذلك محلها ومستقرها، أي أن هذا الوحي النازل يتلى في بيوت الله فيقرأ كتاب الله ويعمل بموجبه، ويسمع المؤمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمتثل فيها في المسجد في بيوت أذن الله. بيوت نكرة جاءت في سياق النفي، إيش معنى في سياق النفي؟ تقول جاء رجل جاءك رجل فأكرمه، أي رجل دخل عليك، فإذا نفيته شمل جميع الرجال، ما رجل زارك إلا ولا تفتح له باب بيتك، معناته أي رجل قريب بعيد كريم عزيز ذليل. عرفنا في سياق النفي وفي سياق الإثبات، بيوت جاءت في سياق الإثبات ما جاءت في سياق النفي، دل على أنها تشمل أي بيت من بيوت الله. لما وضحنا هذا؟ لأن بعض المفسرين يقولون في بيوت الله مكة، وآخرون يقول مكة والمدينة، والآخرون يقولون بيت المقدس. الله عز وجل قال في بيوت أذن الله أن ترفع، المساجد المبنية على وجه الأرض، والمساجد الموجودة في الدور، والمساجد الموجودة في البيت. بيتك في مسجد؟ نعم، في بقعة، أليست بقعة تخصصها للصلاة أنت وأهلك؟ هذا يدخل تحت الآية في بيوت أذن الله أن ترفع، ما جعلته مسجدا للصلاة فيه، أمرك الله برفعها. مو رفعها البنيان، البنيان مطلوب منه فيه هذا المعنى، لكن رفعها بأن ترفعها عن الأقدار فتطهرها وترفع عنها اللغو فلا يكون فيه إلا حديث وتسبيح وتذكير يقربك إلى الله عز وجل. عرفت المناسبة بين قوله في بيوت أذن الله وبين النور التي ذكره الله عز وجل؟ نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.